والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في حديث لا تعاد، وقلنا إن الكلام في حديث لا تعاد أو في هذه القاعدة سيكون في عدة نقاط. كانت النقطة الأولى في مضمون القاعدة، والثانية في مدرك القاعدة. ثم قلنا أن حديث لا تعاد فيه حماد ابن عيسى، وقد اختص الشيخ الطوسي في الغيبة بأنه واقفي لكنه تاب بعد أن رأى المعجزات على يد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا دخلنا في بحث أنه من يبني على عدم حجية الموثق فهل يعتمد على هذه الرواية وهذه القاعدة أو لا يعتمد. من هنا أردت أن آتي بروايات تؤكد مضمون القاعدة في كل واحد من الأمور الخمسة التي ذكرتها القاعدة. القاعدة في مضمونها أفادت أن الإخلال بواحد من هذه الخمسة مبطل للصلاة، سواء كان الإخلال عمديا أو سهويا. وقلت توجد روايات تؤكد ذلك في كل واحد من هذه الخمسة على عدة. وسبب مجيئي بهذه الروايات هو التأكيد على أن هذه القاعدة في مضمونها ثابتة من خلال تأكيد روايات أخرى في كل واحد من الخمسة، لكي لا يشكل ويقال أن من يبني على عدم حجية الموثق المفروض أنه لا يبني على مضمون القاعدة، مع أن الروايات التي تؤكد فيها أيضا ما هو موثق لكنها بالتأكيد تصلح لتأكيد مضمون القاعدة. لكني أستدرك اليوم وأقول حتى من بنى على عدم حجية الموثق كصاحب المدارك هو يبني على القاعدة ويعبر عن حديثها بالصحيح. استقرأت ولو بشكل ناقص أن صاحب المدارك، لكن لا يضر الاستقراء الناقص في هذا المجال ما دام وجدت موردا أو موردين أو أكثر، وجدت أن صاحب المدارك يستند إلى حديث لا تعاد ويعبر عنه بالصحيح. قال في أكثر من موضع، منها في الجزء الثالث صفحة 389، قال لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الطمأنينة في الانتصاب، ويقصد يتحدث عن القيام بعد الركوع، وجعلها الشيخ ركنا الطمأنينة، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بها عمدا وسهوا الطمأنينة بعد القيام من الركوع. ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعبر عنها بالصحيحة ويستند إليها. ومنها في شرحه لعبارة المصنف صاحب الشرائع، تعرفون أنتم المدارك مدارك الأحكام، في شرح شرائع الإسلام، للأسف لم يكمل، شرح العبادات فقط في 8 أجزاء، هو كتاب راقي جدا. قال من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو الذكر في الركوع أو، قال لا خلاف في ذلك كله، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، يعني لا شيء عليه ما دام نسي، في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. إذن حتى صاحب المدارك الذي يقول بعدم حجية الموثق يبني على حديث لا تعاد ويعبر عنه بالصحيح. وهذا الاحتمالين. احتمال الأول أنه لا يرى أن حماد بن عيسى كان واقفيا لاختصاص الشيخ بذكر ذلك، لكن هذا بعيد. ما دام أن الآخرين قد سكتوا والشيخ صرح بواقفيته فيفترض أن نأخذ بهذا التصريح، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. والاحتمال الثاني أنه يرى أن السيد صاحب المدارك يرى أن من تاب ورجع فخبره من ناحيته لا يكون موثقا بل يكون صحيحا، من تاب ورجع فلا إشكال في خبره. وهذا بحث جميل لو أن الإنسان أراد أن يستقرئ منهج صاحب المدارك في مداركه، أنه عندما يرد رواية بالضعف لوجود منحرف عقائديا فيها، هل يرد كل من انحرف ولو في بعض الوقت وتاب، أم يرد الروايات التي فيها منحرف استمر على انحرافه العقائدي؟ يحتاج منا إلى بحث. إذن حديث لا تعاد مسلم حتى عند من يبني على عدم حجية الموثق فيعتبره حديثا صحيحا لا إشكاله، لكن لا مانع من أن نؤكد ذلك في كل واحد من الخمسة في روايات أخرى غير حديث لا تعاد. بالأمس قلت أنه توجد روايات تؤكد مضمون حديث لا تعاد وأن الصلاة تبطل بترك أحد هذه الخمسة عمدا وسهوا، وأنه يجب أن تعاد هذه الصلاة عند الإخلال بواحد من هذه الخمسة ولو سهوا. وقلت سوف أسلسل الأحاديث وفق تسلسل هذه الخمسة في حديثي لا تعاد. من الروايات ما دل على بطلان الصلاة من غير طهور كصحيحة أو موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا في هذه الرواية حماد محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، في الوسائل الجزء الأول صفحة 365 الباب الأول من أبواب الوضوء الحديث الأول، قال لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة يعني تبطل الصلاة إلا بطهور. طبعا هذا التعبير لا صلاة قد يخطر في الذهن أنه وارد في أدلة أخرى لا يدل فيها على بطلان الصلاة، لا صلاة لجار المسجد، هذا التعبير يدل على بطلان الصلاة، لكن نرفع اليد عن ظهوره في ذلك في مورد ما بقرينة أخرى، بقرينة روايات أخرى. هنا لا وجود لقرينة نرفع بها اليد عن ظهوره بل صراحته في بطلان الصلاة من غير طهور. هذا كله قد مر. ومن الروايات ما دل على بطلان الصلاة في غير الوقت كموثقة أبي بصير في الوسائل الجزء الرابع صفحة 168 الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث السابع، قال وبإسناده عن الحسن ابن محمد، الحسن ابن محمد المقصود به هنا الحسن ابن محمد ابن سماعة ثقة واقفي، وطريق الشيخ الطوسي له في الجزء 30 صفحة 138 الطريق الثاني لا إشكال فيه. إذا تردون أقرأ لكم الطريق، في الجزء 30 من الوسائل صفحة 138 قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، فقد أخبرني به أحمد ابن عبدون عن أبي طالب الأنباري، توجد مشكلة في هذا الطريق، وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله الشيخ المفيد والحسين ابن عبيد الله وأحمد ابن عبدون، كافي جلالة ووضوح وثاقة الشيخ المفيد، كلهم عن أبي عبد الله الحسين ابن سفيان البزوفري ثقة، عن حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. هذا الطريق الثاني صحيح. أنا أتمنى الأخوة عندهم الوسائل وعندهم الجزء الثلاثين ومن نصحح طريق يصححونه حتى مرة ثانية من يرجعون إلى الوسائل. هذه الطرق سيالة في كل في أغلب الأبواب، فأنت عندك طريق خلاص نقحه ومثبته، ثبته يمك بعد ما تحتاج أن تراجع، كما أنا فاعل هكذا في نسختي، مو كل مرة أرجع وأصحح الطريق، لا مصححة مرة واحدة ومتأكد منه وخلاص أعرف ما هو الطريق الصحيح وما هو الطريق الذي فيه مشكلة. قال وبإسنادي عن الحسن ابن محمد، قلت لكم المقصود به ابن سماعة الواقف الثقة، وطريق الشيخ الطوسي له الطريق الثاني صحيح في المشيخة. عن الميثمي، الميثمي مشترك بين ثلاثة، هم أحمد ابن الحسن ابن إسماعيل ابن ميثم واقفي ثقة، ومحمد ابن الحسن ابن زياد الميثمي وهو ثقة، وعلي ابن إسماعيل ابن شعيب الميثمي، هؤلاء كلهم يلقبون بالميثمي، هذا ممدوح أو ثقة. قال النجاشي كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا، وروى عنه ابن أبي عمير وصفان. عبارة النجاشي تفيد المدح، ومن يبني على وثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير وصفان يبني على أنه ثقة، إذن هذا مشترك بين ثقات لا مشكلة في ذلك. عن معاوية ابن وهب البجلي الثقة المعروف، عن أبي بصير وهو يحيى ابن القاسم أبو بصير الأزدي الثقة، أو ليث ابن البختري وكلاهما ثقة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، من صلى في غير وقت فلا صلاة له. شنو يعني من صلى في غير وقت؟ جابون يعني من صلى خارج الوقت، قبل الوقت المقصود، خارج الوقت لابد أن ينوي فيه القضاء، المقصود لو صلى الصلاة الأدائية خارج الوقت قبل أو بعد، بإطلاقها هكذا يستفاد. ومن الروايات ما دل على بطلان الصلاة، الآن إحنا شنو تكلمنا عن الطهور والوقت، ومن الروايات ما دل على بطلان الصلاة إلى غير القبلة كصحيحة أو موثقة الزرارة في الجزء الرابع صفحة 312 الباب 9 من أبواب القبلة الحديث الثاني. قال وعنه عن أبي جعفر، لابد أن نرجع للحديث السابق، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال، إذن وعنه شنو يعني وعن زرارة؟ يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة، وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة قلنا مرارا أنه موجود في المشيخة في الوسائل في الجزء 30 صفحة 52 لا مشكلة فيه. عن أبي جعفر طبعا فيه حماد بن عيسى، فإذا اعتبرنا الرواية موثقة من جهتي فهي موثقة وإلا فهي صحيحة، والغالب يعبرون عنها بأنها صحيحة لأحد المبنيين لأحد الاحتمالين اللذين ذكرتهما، إما أنهم لا يرون أن حماد بن عيسى واقفي، أو أنهم يرون كفاية وثبوت توبته ورجوعه إلى الحق. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا إلى القبلة، لا صلاة يعني بطلان الصلاة. ومنها من الروايات ما دل على بطلان الصلاة بترك الركوع أو زيادته كصحيحة رفاعة، هذه الصحيحة موجودة في الجزء السادس صفحة 312 الباب العاشر من أبواب الركوع الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد، طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد مرة مرارا أنه لا مشكلة فيه. حديث الأول ولا مشكلة فيه طريق الحسين بن سعيد، هل يبقى باقي في ذهنه؟ على بعض المباني صحيح في المشيخة، لكنه ليس على كل المباني، بل في الرست صحيح. تذكرون لما تذكرون محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، فضالة ابن أيوب الأزدي الثقة المعروف، عن رفاعة، رفاعة ابن موسى قال النجاشي كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا يعترض عليه بشيء من الغمز حسن الطريقة. وقال الطوسي ثقة له كتاب روى عنه ابن أبي عمير، وقال أيضا في كتاب الغيبة كان واقفا ثم رجع. فالرواية موثقة من جهته إذا بنينا على نقل الشيخ الطوسي في الغيبة، ومع ذلك عبر صاحب المدارك عن هذه الرواية بالصحيحة في الجزء الرابع صفحة 217 أيضا لأحد الاحتمالين السابقين، ولعل الاحتمال الثاني أرجح أنه يبني على اعتبار رواية الواقفي أو المنحرف في العقيدة بشكل عام إذا ثبت رجوعه إلى الحق. قال سألته عن رجل، صاحب المدارك نقلها عن الرجل، سألته عن رجل ينسى وبحسب نقل الكافي نسي، سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال يستقبل. شنو يعني يستقبل؟ يعني يعيد الصلاة. وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير مثله. فهذه الرواية بحسب نقل الكافي حسنة بإبراهيم ابن هاشم. ومنها موثقة منصور ابن حازم في الوسائل صفحة 319، موثقة أو صحيحة منصور ابن حازم جزء السادس صفحة 316 الباب 14 من أبواب الركوع. الحديث الحديث الثاني قال جزء السادس قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، المقصود بسعد سعد بن عبد الله، وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد في الجزء 30 من الوسائل صفحة 136 الطريق الثاني صحيح مر مرارا. وسعد هو سعد بن عبد الله الثقة المعروف عن أبي جعفر، هنا الذي يروي عنه سعد عن أبي جعفر، طبعا توجد عدة قراءة لا تشتبه أنه الإمام لأنه بعده رواة، وسعد لا يروي عن أبي جعفر، على كل حال توجد عدة قراءة يكفي أنه عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي، فلا تتوهم أنه الإمام. أبو جعفر مشترك، المقصود به هنا إما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فكلاهما يروي عنه سعد بن عبد الله، وكلاهما يروي عن علي بن الحكم. الأرجح أنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لماذا؟ لأن بعده محمد بن خالد الذي هو أبوه، ليست قرينة تامة لكن أرجح أن يكون هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن بن علي بن فضال، الحسن بن علي ابن فضال عفوا عن علي بن الحكم عن أبي جعفر عن علي بن الحكم، علي بن الحكم أبو الحسن الضرير جليل القدر ثقة، عن أبان ابن عثمان الأحمر روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام، ونقل الكشي عن محمد بن مسعود، ومر الكلام. كان يسكن الكوفة وكان من القادسية الناوسية. قادسية منطقة، والناوسية جماعة قالوا بأن الإمام الصادق لم يمت عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمور الناس، وأنه هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسموا بذلك لرئيس لهم يقال له فلان ابن فلان الناووس. هذا من أهل البصرة. هكذا في النسخة المطبوعة من اختيار معرفة الرجال، وكان من القادسية الناووسية. وفي مجمع الرجال للشيخ القهبائي الذي نثق بنسخه أكثر من النسخ الواصلة إلينا، لأنه رجل محقق وقد وصلته نسخ محققة، وهذا كتاب رائع جدا من 7 أجزاء رجالي، يجمع فقط أقوال الرجاليين، وهو مثل طريقة الوسائل، شلون مثلا روايات الكافي، روايات التهذيب، روايات الفقيه، باب الصلاة هنا، باب الصلاة لابد أن تراجع، باب الصلاة هنا، باب الصلاة هنا، باب الصلاة هنا، صاحب الوسائل جمعها لك تحت باب واحد. القهبائي هكذا فعل. محمد بن مسلم الثقفي، في رجال الطوسي، في رجال فلان، في رجال فلان، هو جمع كل هذه التوثيقات أو التضعيفات تحت المترجم له. كتاب راقي جدا، والنسخ التي اعتمد عليها نسخ معتمدة. في مجمع الرجال الشيخ القهبائي لم يطبع حديثا، وإنما استنسخ حديثا وجلد بجلاد جديد، ولطيف الموجود أظن اللي يقدر يأخذه، ممتاز. في مجمع الرجال الشيخ القهبائي وكان من الناوسية، بعد مو كان من القادسية الناوسية، وعن بعض النسخ وكان من القادسية. ويقول السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم، والظاهر أن الصحيح هو الأخير، يعني شنو من القادسية، وقد حرف وكتب وكان من الناوسية، وزيد في التحريف فجمع بين الأمرين في النسخة المطبوعة من الاختيار، قال وكان من القادسية الناوسية. ويدل على ذلك شنو مولاي قرينتك، على أنه الصحيح كان من القادسية وأنه من الناوسية تحريفون. يقول ويدل على ذلك شهادة الشيخ النجاشي على أن أبان روى عن أبي الحسن، يعني روى عن الإمام الكاظم، ومعه كيف يكون من الناوسية وهم الذين وقفوا على أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وقالوا أنه حي لم يمت وهو المهدي الموعود. عده الكشي من أصحاب الإجماع، وقلنا أن هذه العبارة تدل على توثيق من ذكروا في أصحاب الإجماع. عن منصور ابن حازم، منصور ابن حازم قال النجاشي أبو أيوب البجلي كوفي ثقة عين صدوق من جملة أصحابنا وفقهائهم. أنا عبرت عن هذه الرواية بالموثقة أو الصحيحة. إذا كان أبان بن عثمان من الناوسية فالرواية موثقة، وإذا كان أبان بن عثمان من القادسية فالرواية صحيحة السنة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة، والمقصود بالركعة هنا الركوع بقرينة مقابلتها للسجدة. ورواه الصدوق بإسناد عن منصور ابن حازم، وطريق الشيخ الصدوق إلى منصور ابن حازم في الوسائل الجزء 30 صفحة 103، قال وما كان فيه عن منصور ابن حازم فقد رويته. أريد نشوف طريق ثاني، أنا قاعد أتكلم على مختلف المباني، إذا كانت موثقة خلنا نبحث عن طريق الثاني نشوفه. فقد رويته عن محمد بن علي ماجلويه رضي الله عنه. هذا الرجل لم يوثق صريحا، لكن الصدوق أكثر الرواية عنه مترضيا عليه. ووقع البحث في أن الترحم، أي قول رحمه الله، والترضي أي قول رضي الله عنه، في كلمات فقهائنا المتقدمين بالنسبة إلى مشايخهم وبالنسبة إلى غيرهم من الرواة، هل يدل على الوثاقة أم لا؟ وقع بحث أن الترحم يدل على الوثاقة أو لا يدل، أن الترضي يدل على الوثاقة أو لا يدل. توجد ثلاثة أقوال: أن اللفظتين تدلان على الوثاقة، أن كلا اللفظتين لا تدلان على الوثاقة، القول الثالث بالتفصيل أن الترحم لا يدل على الوثاقة وأن الترضي لا يدل على الوثاقة، أن الترضي يدل على الوثاقة. أما الترحم فهو عند كثيرين كالسيد الخوي رحمة الله عليه لا يفيد المدح، فإن طلب الرحمة من الله تعالى للغير وإن لم يكن صالحا أمر متداول على ألسنة المتشرع، ولا يستفاد منه أكثر من كون المترحم عليه موضوع عطف من المترحم. قال النجاشي في ترجمة أحمد ابن محمد الجوهري: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أرو عنه شيئا وتجنبته، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامح. إذن ذكر عبارة رحمه الله مع أنه نقل أن شيوخه يضعفونه ويتجنبونه. هذا في رجال النجاشي، طبعة مؤسسة النشر الإسلام التابعة لجماعة المدرسين، صفحة 85-86، الترجمة رقم 207. هذه الطبعة هي المحققة من رجال النجاشي، من يريد أن يأخذ هذه الطبعة هي المحققة، طبعة اللي طابعتها جماعة المدرسين. وأما الترضي قد يقال أيضا أنه لا يدل على الوثاقة، لأنه ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان، لكن المطلع على استعمال هذه العبارة من قبل أصحابنا وفقهائنا يجد أنهم لا يستعملون هذه العبارة إلا بحق الأجلاء عندهم خادم، فالعبارة وإن كانت في أصلها دعاء رضي الله عنه لا تدل على التوثيق، لكنها انتقلت إلى عبارة تعظيم عند المتشرع، مثلها مثل عبارة عليه السلام، فهي بحسب مدلولها اللغوي يمكن أن تطلق على كل أحد، إلا أنها انتقلت فصارت لا تطلق إلا في حق المعصومين وما يدانيهم كالإمام العباس عليه السلام. وعليه فنرجح أن عبارة الترضي تدل على الوثاقة بل تدل على الجلالة. عن محمد، كمل السند، عن محمد ابن يحيى يعني يؤكد ذلك مرة ومرتين لا تدل على الوثاقة، ولكن التكرار الترحم والترضي، أي يعني تأكيد لابد أن يؤكد، ما يحتاج التكرار، إلا أن نحتمل أنه هذا الترضي من سهو القلم وهو خلاف الأصل. بالاستقراء وحصول الاطمئنان، انه هذا ما المقصود بالمعنى اللغوي بالاستقراء، انه اصحابنا يستعملون بهذا المعنى. لا نزال في طريق الشيخ الصدوق الى منصور ابن حازم. نعم.
مجرد احتمال انه كدعاء ما يدفع هذا،
مجرد الاحتمال يكفي بدون استقراء طبعا، لكن اقول بعد الاستقراء ينتفي الاحتمال، يحصل الاطمئنان بعد الاستقراء ان اصحابنا لا يستعملون هذه الكلمة إلا بحق الأجلاء، استقراء حصل عندنا بدوان، يكفي هذا الاحتمال في رد دلالة الترضي على التوثيق، يكفي لأنه احتمال أنه استعمل بالمعنى اللغوي. لكن بعد الاستقراء المفيد للاطمئنان أنه أصحابنا يراد استقراء، أصحابنا ما يستعملون هذه اللفظة إلا بحق من هو جليل القدر. عن محمد بن يحيى العطار لم نزل في طريق الشيخ الصدوق إلى منصور بن عازم، عن محمد بن يحيى العطار الثقة المعروف، عن محمد بن أحمد ينصرف إلى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الثقة إلا في بعض الموارد، من أراد أن يراجع الموارد يراجع معجم رجال الوسائل صفحة 611، عن محمد بن عبد الحميد هو ابن سالم العطار قال النجاشي صفحة 339 المصدر السابق رقم 106 سالم العطار انتبه بالعبارة أبو جعفر عبد الحميد عن الحسن موسى وكان ثقة من آل الكوفيين. الترجمة لمن؟ لمحمد ابن عبد الحميد. النجاشي ماذا قال؟ ابن الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد انتقل إلى والده، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفي. اختلف الأصحاب إن هذا التوثيق يرجع إلى محمد المترجم له كما هو ديدن النجاشي أم يرجع إلى أبيه عبد الحميد. السيد الخوئي في المعجم قال إن جماعة من المتأخرين قد وثقوا محمد بن عبد الحميد نظرا إلى أن التوثيق في كلام النجاشي يرجع إليه لا إلى أبيه، ولكننا ذكرنا هو القائل في ترجمة عبد الحميد أن التوثيق راجع إليه لا إلى ابنه محمد. شنو قرينتك مولاي؟ مع أنه الغالب في التوثيق يرجع إلى المترجم له، شنو قرينتك؟ يقول هنا توجد قرينة خاصة، ما هي؟ السيد الخوي يقول في ترجمة عبد الحميد بن سالم وكان ثقة، ذكره النجاشي في ترجمة ابنه محمد بن عبد الحميد ونقل العبارة السابقة عن النجاشي، ثم قال وتوهم بعضهم رجوع التوثيق إلى محمد بن عبد الحميد، لكنه وهم فإنه لا يلتئم مع العطف بالواو. شنو قال النجاشي؟ أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى وكان ثقة، وكان يقول لو كانت كلمة ثقة واردة نقطة فارزة ثقة تعود إلى المترجمة، لكن وكان هذا العطف بالواو ها عطف على الجملة السابقة، لم تذكر جملة تامة من قبل هذا العطف إلا جملة روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، فلا بد أن يكون المعطوف عليه تلك الجملة، يوجد عطف وكان ثقة، هذا العطف على جملة روى عبد الحميد. جيد، إذا محمد بن عبد الحميد بناء على هذا الاحتمال لم يوثق، نستطيع توثيقه من خلال رواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح. بالنسبة للسيد الخوي المفروض شنو يشوف؟ طريق الصدوق إلى منصور بن حازم مفروض أن يكون ضعيفا بمحمد ابن عبد الحميد، لكننا نراه صحيحا من خلال أن ابن أبي عمير يروي عن محمد بن عبد الحميد إذا لم تكن رواية عبارة النجاشي راجعة إليه. عن سيف ابن عميرة كوفي ثقة عن منصور ابن حازم كوفي ثقة صدوق بعبارة النجاشي، فالرواية صحيحة السند بحسب طريق الصدوق. ايش بقى عندنا؟
السجود.
بقى عندنا السجود.
الروايات اللي ذكرتها خاصة كلها تخص حالة النسيان وليس حالة الجهل.
فضلا عن العمد، بعدنا ما نتكلم عن الجهل. فضلا عن العمد، الجهل نأتي في التنبيهات، نأتي في نقطة خاصة أن هذا الحديث حديث لا تعاد. ما مو بصدد، دير بالكم أنا مو بصدد البحث عن بطلان الصلاة بهذه الأركان، هاي بحثت ترى في محله، أنا قاعد أبحث حديث لا تعاد وأقول هذه الرواية تؤكده، بعدين أجي أبحث حديث لا تعاد يشمل السهو والعمد قطعا. سؤال، يشمل العمد وأي عمد؟ أبحث في نقطة مستقلة. أنا أقصد إخوان أجيب لكم البحث الذي لم يبحث بشكل واضح، حتى لو بحث لم يبحث بشكل واضح، واضح الفكرة؟ هذه الطريقة من البحث لم تبحث بهذه الطريقة، حديث لا تعاد وكأنه لا توجد أدلة أخرى. أنا هذا اللي أقصد أنه توجد روايات ونحتاج أن نقول أن هذه الرواية تؤكد، وتوجد روايات على أركان أخرى، فكيف نعالج مع القاعدة؟ هذا كله سيأتي إن شاء الله. ومن الروايات ما دل على بطلان الصلاة بترك السجدتين معا أو زيادتهما كذلك، منها موثقة أو حسنة الحلبي في الجزء السادس صفحة 389 الباب 28 من أبواب السجود الحديث الثاني. شيخ الصدوق بهذا الباب، عفوا شيخ الحر بهذا الباب جاب حديث لا تعاد باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهوا وبزيادتهما كذلك ووجوب الإعادة بذلك، جاب حديث لا تعاد حديث الأول، وجاب حديث خاص قال محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد، مشترك بين حماد ابن عيسى، إذا قلنا أنه واقفي رجع عن الواقف، وحماد ابن عثمان كوفي ثقة، لذلك أنا عبرت بالرواية حسنة بإبراهيم ابن هاشم، إذا كان حماد ابن عيسى هو واقفي ونبقى نعتبر الحديث من جهتي موثق وانتاب فالرواية حسن، أو نقول لا هو واقفي حتى لو تاب، لكننا لا ندري هل هو حماد بن عيسى أم حماد بن عثمان، احتمال أنه حماد بن عيسى الواقفي، فعبرت عنها أنها موثقة، لكن الأغلب يعبرون عنها حسنة لأنهم يعتبرون حماد بن عيسى كأنه غير واقفي، إما لتوبته أو لعدم ثبوت وقفه. عن الحلبي يطلق على جماعة كلهم ثقات، والأشهر محمد بن علي بن أبي شعبة وأخوه عبيد الله، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. وين هاي فطلان الصلاة به؟ بقرينة أن السجود على وزان الطهور والركوع والركوع، وأن الطهور والركوع الطهور والركوع تبطل الصلاة بالخلل فيهما عمدا وسهوان، فيكون السجود أي السجدتين أي السجدتان معا كذلك، أيضا الإخلال بهما معا مبطل للصلاة. نعم لا تعاد الصلاة من خلل في سجدة واحدة لما مر الآن، مر لموثقة منصور ابن حازم أو صحيحة منصور ابن حازم في الوسائل الجزء السادس صفحة 319 الآن ذكرناها، لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. وأيضا توجد رواية أخرى عن عبيد بن زرارة هذه الرواية موثقة أو صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عن رجل شك فلم يدري أسجد ثنتين أم واحدة. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء السادس صفحة 319 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث الثالث. فسجد أخرى شك فلم يدري أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة. في زيارة السجدة الرواية السؤال، فقال لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة. الذيل مطلق، لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة، والمقصود بالركعة الركوع. إذن بعد هذا الاستعراض تبين أن الخمسة التي ذكرت في حديث لا تعاد توجد أدلة أخرى غير هذا الحديث تثبت بطلان الصلاة بالخلل بواحد منها عمدا وسهوان. يبقى شيء، توجد روايات تدل على بطلان الصلاة في بالإخلال بغيرها واحد من هذه الخمسة أيضا عمدا وسهوا، كما في النية وتكبيرة الإحرام والقيام الذي يكون عنه الركوع. نأتي بهذه الروايات ثم نحاول فسر كيف نحصل، كيف نتعى هذه الروايات التي أثر الصلاة خلالي بها غير تلك الخمسة. صلوا على محمد وعلى آله.